الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن الوليمة أو الدعوة عموما إذا رأى فيها منكرا فإما أن يتمكن من تغييره، فينبغي له أن يحضر ويغير المنكر، لأن الله تعالى أمر ب إنهاء المنكرات، وهذا في حضوره خير. وإما أن لا يتمكن من حضورها، فلا يتمكن من إنكار المنكر، فهذا لا شك أنه عذر له في ترك الدعوة. ويقول لأصحاب الدعوة: إذا أردتم الحضور من قبل الناس فأزيلوا ما في أماكنكم من المنكرات، وإلا فلن يأتيكم الإنسان حتى لو كان قريبا لكم. في هذا الحديث، في هذا الباب، أنه أورد أمر الرجوع بصيغة الاستفهام: هل يرجع إذا رأى منكرا؟ كأن المسألة عائدة إلى اختلاف الأحوال، والله أعلم. فتارة يكون المنكر مما قد يكون لصاحب الدعوة فيه شيء من الحجة في نظره، وأن هناك من أفتاه ويرى أن هذه المسألة فيه من أهل العلم المعتبرين لا من المتشهين، من قال له إنه لا بأس بمثل هذا الأمر، أو قال إن الأمر لا يصل إلى حد الحرمة ولكنه في دائرة الكراهة، فربما كان هذا من الأسباب التي جعلته رحمه الله يجعل المسألة على صيغة الاستفهام. أما إذا كان منكرا جليا واضحا، فكما في الحديث: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقعد على مائدة يدار فيها الخمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو قال: أنا لن أشرب الخمر، لن أكل إلا من الطعام الحلال، فيقال: لا يجوز مجرد الجلوس. فيختلف الحال فيما يبدو، والله أعلم. هناك منكرات جلية ظاهرة لا إشكال في حرمتها، فهذه لا يجوز الحضور في هذه الحال، وهناك ما قد يكون محلا للخلاف المعتبر في بعض الأحيان، ويكون صاحب الدعوة ممن قد أفتي بأنه يجوز، فيكون للكلام شيء من التفصيل، للمسألة شيء من التفصيل. ذكر أن ابن مسعود، ورد أيضا الخبر من طريق أبي مسعود. ابن مسعود هو أبو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن، هذلي من المهاجرين، وأبو مسعود بدري من الأنصار، من الأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأيضا ابن مسعود بدري. البخاري ذكر أنه جاء عن ابن مسعود، وجاء أيضا عن أبي مسعود، عن أبي مسعود رضي الله عنه، أنه رأى صورة. هنا أنه رأى صورة في البيت فرجع. الصور كما هو معلوم لا تحل، وإنما ورد خلاف من خالف في هذه الأزمنة في الصور الفوتوغرافية أو الصور التي تكون بالآلة. أما الصور المنقوشة أو الصور المجسمة فهذه لا إشكال في حرمتها، هذه عند الجميع محرمة. رأى صورة في البيت فرجع. في حديث أبي مسعود أنه رأى هذه الصورة فأبى أن يدخل حتى تكسر. الظاهر أن لها نوع من التجسيم، كأن فيها نوع من الوضع الذي فيه شيء من النحت أو نحوه، فقال: لا أدخل إلا إذا كسرت. أبو أيوب هو الأنصاري رضي الله عنه، دعاه ابن عمر رضي الله عنهما فرأى في البيت سترا على الجدار. هل يجوز أن تستر الجدر؟ من أهل العلم من كرهه كراهة، ومنهم من رأى أن الأمر يصل إلى حد المنع. فجاء عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا عند ابن عمر. أبو أيوب لما جاء ورأى البيت عليه ستر كأنه قال: متى صارت الكعبة في داركم؟ يعني ما هذه، كيف تستر الجدران؟ لأن هذا فيه شيئا من السرف. فابن عمر رضي الله عنهما استحى كما في الرواية الأخرى وقال: غلبنا عليه النساء، يعني أن هذا من صنيع النساء وكثرة إلحاحهن، وأنه لا بد أن يقع كذا، وهذا يقع منهن في الحقيقة في بعض المواضع، فكأنه اعتذر بهذا، فقال من كنت أخشى عليه، يقول أبو أيوب من كنت أخشى عليه، يعني أن تغلبه النساء، فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما. فحلف ألا يحضر الدعوة ورجع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا كان هذا في مثل هذه المسائل فما هو أشد من مثل الاختلاط كما قلنا، أو والعياذ بالله حضور مائدة فيها خمر، أو اختلاط الرجال بالنساء، أو وجود المعازف والأغاني، فلا شك أن هذا يرجع معه من الدعوة. وإذا أصر صاحب الدعوة على الدخول يقال إن كنت تريد إكرام الناس فأزل المنكر. بقاء المنكر هو إهانة للناس، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ليس معنى إكرام الضيف أن تطعمه وتهينه بالمحرم الذي هو أشد عليه من أي شيء. الضيف بعض الأحيان يكون سافر سفرا، يكون ترك أشغالا كثيرة لأجل أن يكرم صاحب الدعوة، ولا يأتي كما في الحديث لا يأتيها إلا من يأباها، يأتون لأجل أن لا يعصوا الله ورسوله في بعدم ترك الدعوة. ثم إذا أتوا وجدوا المعصية أمامهم من مثل هذه المحرمات التي لا شك في حرمتها، في هذه الحالة يرجع، ولا كرامة لمن أراد أن يهين الناس بمعصية الله. نعم.
لكن شيخنا بالنسبة للستر أصر للعين،
نعم
الستر الآن أصر للعين، جيران الستور،
الستر غير يأتينا كلام عليه. الستر الذي يجعل على النوافذ عن الشمس، أو الذي يجعل بعض الأحيان دون الأبواب، لأن بعض الأبواب تكون مقابلة للبيت فيجعل ستار حتى يمنع لو فتح الباب حتى لا ترى النساء، هذا لا إشكال فيه، ما في هذا إشكال. إنما الكلام لو أخذ الجدران هذه وصار يضع عليها ستارا سترا ونقوشا مع وجود الجدران، يعني ينقش على الجدران، هذا المقصود، وليس أيضا المقصود مجرد البوية هذه أو الصبغة هذه، وإنما يجعلون نقوشا مكلفة، لا شك أنها تكون مكلفة. ففي هذا ما فيه من الإسراف، فلهذا رجع أبو أيوب رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت ممرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
في هذا أنه عليه الصلاة والسلام قدم، وأظنه قدم من سفر عليه الصلاة والسلام، فعائشة رضي الله عنها من باب الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم وإعداد الشيء الذي فيه شيء من سعادته اشترت نمرقة وهي الوسادة، لكن هذه الوسادة فيها تصاوير، فلما رآها صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل مع أنها بيته. عرفت رضي الله عنها في وجهه الكراهة فقالت أتوب إلى الله، يعني إن كنت أذنبت ذنبا من جهة ربي، وإلى رسوله باعتباره زوجها صلى الله عليه وسلم، فقولها أتوب إلى الرسول بالنظر إلى أنه زوج، يعني لأن أصل التوبة هي العودة، فتقول أعود إلى الله عن ذنب إن كنت اقترفته، وأيضا إن كنت أسأت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فأنا راجعة عن ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لما سألته ماذا أذنبت قال ما بال هذه النمرقة وهي الوسادة، قالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، وهذا يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، الذي لا إشكال فيه عند أهل العلم أنه معدود في كبائر الذنوب، يقال لهم العياذ بالله أصحاب هذه الصور أحيوا ما خلقتم، وهم قطعا لن يحيوها، لكن هذا من الأمر التعجيزي الذي لا يمكن أن ينفذ. وقال عليه الصلاة والسلام إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، فالملائكة تمتنع من دخول البيت الذي فيه الصور، فلهذا قطعتها رضي الله تعالى عنها بالنظر إلى أن هذا لا يحل. نعم. وفي الحديث ما بوب له رحمه الله تعالى من أن الذي يرى المنكر ينبغي أن ينكره، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر هذا وهو في بيته لابد أن يدخل بيته، فكيف ببيوت الناس إذا دعوك إليها وفيها منكر؟ بيوت الناس تستطيع أن تستغني عن الدخول فيها، عن الدخول إليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك.
في هذا الحديث ما تقدم التنبيه عليه من أن المرأة قبل الحجاب كانت تخدم الضيوف بنفسها. في حديث أبي أسيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه أبو أسيد ودعا بعض أصحابه معه، وذلك في زواجه، فما صنع الطعام ولا قربه إليهم إلا امرأته، يعني العروس نفسها، بلت تمرات في تور، التور هو الإناء، ولهذا قال تور من حجارة. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الطعام أماثته، يعني أنها مرست هذه التمرات بيدها، فسقته تتحفه بذلك. وفي هذا جواز تخصيص بعض الضيوف بشيء لا يعم الجميع، لأن مقصدها رضي الله تعالى عنها أن تتحف النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا بذلك، وتجعل له هذا النوع الذي فيه كأن فيه نوع من التخصيص له بهذا صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في بيان هذا الحديث: إن كانت برزت، يعني وخالطتهم، إن كانت برزت فهو قبل الحجاب، أو خدمة ما فيها بروز يقدم ولدها أو أخوها، أما هذا الذي فيه بروزها بنفسها فهو قبل الحجاب، لأن قولها إنها خدمتهم بنفسها يحتمل أنها قامت بنفسها ولم تأمر الجارية مثلاً، أو تأمر أحد أبنائها بإعداد الطعام، قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي، سأقوم أنا بنفسي، وإن كانت عروسا بخدمته صلى الله عليه وسلم، ثم يقرب الطعام ابنها أو أحد من قرابتها. وإن كانت أخذت الطعام ودخلت إلى الرجال وأعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فلا شك أن هذا قبل الحجاب. وقد قدمنا أكثر من مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه كما روى ابن سعد، حضر صلى الله عليه وسلم وبينه وبين النساء ستر مستور، وبينه وبين النساء ستر مستور، يحفظ هذا طالب العلم، لأن هذا الحديث من الأهمية بمكان، إذ فيه بيان أن مراعاة عدم الاختلاط كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبحضوره صلى الله عليه وسلم. فإذا روعي أن يجعل بين الرجال والنساء ستر بحضور الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالرجال والنساء بعده عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا الحديث كما ذكر شيخنا قبل ذلك يرد إلى هو وأمثاله، يرد إلى الأحاديث المحكمة المبينة فيتضح معناه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور.
هذا مثل الحديث الذي تقدم، النقيع الشيء الذي ينقع مثل التمرات التي تجعل في ماء حتى يحلو الماء، فإذا شرب وإذا به فيه حلاوة التمر. قال: الذي لا يسكر، لا شك أن المقصود أن ينقع بحيث لا يسكر، والماء إذا جعل فيه التمر فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما لم يقذف الزبد ولم يصل إلى حد الإسكار والتغير، فهذا مجرد تحلية، كأنه سكر، كأن هذا التمر صار سكر ووضع في الماء فيشرب يكون حلوا. وأما إذا تغير بحيث إنه يمكن أن يسكر فلا شك أنه لا يشرب. ولهذا إذا وجدت مثل هذه الأحاديث قلنا فالمقصود بها مجرد تمرات تنبذ، ولهذا سمي بالنبيذ، يعني النبيذ المباح، ليس المقصود النبيذ المسكر. النبيذ الآن يعرف الناس أنه المسكر، لكن النبيذ يعني أخذ تمرات ونبذها في تمر في ماء فيحلو الماء، هذا لا إشكال فيه إلا إذا تغيرت. يعرفون ذلك بطول المدة، إذا طالت المدة لا يجوز أن يشرب، لأن إذا طالت مدة بقاء التمر في الماء تغير، فإذا تغير ثم شرب أسكر بلا شك، مثل العنب، فالتمر يمكن أن يسكر، العنب ممكن أن يسكر، هذا كله إذا لم يشرب في الوقت المناسب، فإذا تقدم به الوقت تغير، ولذلك يقول إنه يقذف الزبد فيبدأ يتغير، من شربه في هذه الحالة فإنه يكون ممن شرب المسكر. والحديث هو نفس الحديث السابق، فيها أنها أنقعت التمرات من الليل في تور رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المضاراة مع النساء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المرأة كالضلع. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج.
هذا الباب له شأن كبير بالنسبة للرجال، وفيه بيان أن المرأة ينبغي أن تدارى بأن تلاين وتجامل فيما لا حرمة فيه، يعني ما دام أنها يحسن معها في التعامل، في اللطف، في العبارة، قد يستسهل معها أيضا، يستسهل الرجل معها في أمر المال ما دامت لا تستخدمه في أمر محرم أو غيره، ويحسن التعامل معها، يسعى إلى تنفيذ بعض الأشياء التي يتمكن منها بلا كلفة ولا مشقة على نفسه، ويحاول أن يحسن لها في العبارة ويتلطف، لأن المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام: المرأة كالضلع. يقال الضلع ويقال الضلع، والمعروف الضلع هذا في الإنسان دائما أعوج، والمرأة خلقت من ضلع، ذلك أن حواء خلقت من ضلع آدم عليهما السلام. يقول صلى الله عليه وسلم لما شبهها بالضلع: إن أقمتها كسرتها، إن لو أراد أحد أن يقيم الضلع انكسر، لأن الله خلقه أعوج، فإذا قال سأجعله مستقيما كسره، خلقه الله هكذا، فالمرأة خلقت هكذا. وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، يعني عليك أن تعرف أنها لا تطلب منها الكمال، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قد يكون مثلا عندها بعض الطباع التي فيها شيء مما يضجر ويتعب الزوج، لكن إذا تأمل وجد عندها طباعا حسنة، فعلى سبيل المثال إذا نظر في حجابها، في سترها، في حيائها، نظر في صلاتها، في إقامتها للبيت، في عنايتها بالصبيان، وجدها على حال يسر، لكن قد يوجد منها، وسيوجد لابد من الرجل ومن المرأة، لكن يكثر هذا في النساء، يوجد منها بعض المواقف التي تستعجل فيها، يوجد بعض الألفاظ وبعض العبارات التي لا تزنها وزنا جيدا، يوجد بعض المواقف التي تستخدمها وتتخذها وتغضب الرجل، فما دامت لا خلل فيها من جهة الدين ولا من جهة حشمتها وحيائها وحجابها، فعلى العاقل أن يتحمل، لأن الله خلق النساء هكذا، خلقنا من ضلع. فالذي يريد الكمال من المرأة سيتعب هو ويتعب، لأنه لا يمكن أن تكمل. قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من الرجال من النساء إلا، وذكر أربعا عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يعرف هذا، لكن لا ينبغي أن يفهم أن الحديث يفيد الصمت والصبر والسكوت على منكرات النساء، لا. فإذا قيل له: امرأتك حجابها على غير ما ينبغي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال المرأة كالضلع. ليس هذا معنى الحديث، ليس معنى الحديث أنه يسكت على المنكرات وعلى الباطل الذي تفعله من العبث بحجابها، أو أن تدخل المنكرات وآلات البلاء والشر إلى البيت، لا، ليس هذا المعنى. لكن من طبع النساء أنا قد تلقي الكلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وقال صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنهن أكثر أهل النار قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، الزوج تكفره لو تبقى معه السنين الطوال وهو على أحسن حال من النفقة وحسن التعامل، قالت: منذ أن أخذتك وأنا معك في عذاب ولا تحسن، يقع مثل هذا. فالعاقل يعي أنها فيها نقص، هكذا خلقت، ويحسن التعامل ويتحمل مثل هذه المواقف، الأمور التي لا مساس فيها بالدين، بالحياء والحشمة، وإنما هي مواقف ألفاظ بعض الأحيان أو نحوها، أو مواقف غير محسوبة، وكثيرا ما تتندم أيضا المرأة، وإذا ندمت تارة تخبر وتارة تسكت وهي نادمة وعالمة أنها مخطئة ما دامت من ذوات الدين والحياء والحشمة. فالعاقل ليس كل ما جاء موقف نقر فيه ودقق فيه وحاسب فيه هذا ما ينتهي، هذا سيعذب نفسه ويعذب أهله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوصاة بالنساء. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره.
فلا يؤذي بالإشباع عندك؟
إي
لعلها لغة. نعم.
واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا.
هذا أيضا من الوصية بالنساء، وأن ينبغي أن يتصبر على بعض المواقف منهن على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فأذية الجار من أعظم المنكرات، فلا ينبغي أن يؤذي جاره بقول أو بفعل، فإن آذاه فلا شك أن هذا من دلائل ضعف إيمانه. قال: واستوصوا بالنساء خيرا، ثم أخبر أنهن خلقن من ضلع، وذكر مثل ما تقدم من أنهن ما دمنا قد خلقن من ضلع فإن الاستمتاع بهن لا بد أن يكون، والعوج معهن، لا تتصور أن فهي تحت رعايته وهي تحت مسؤوليته. المرأة راعية أين؟ في بيت زوجها، لأن عملها داخل البيت. فهذا من الفروق الجلية التي بين الرجل والمرأة، وهي كثيرة لا تخفى على ذي فطرة سوية. قال: حتى العبد المملوك، والعبد راع في مال سيده، لأن عنده إما الإبل أو الأغنام أو شيء من التجارة وكلها إليه سيده، أو الدكان أو نحوه، أو الزراعة، كل هذه الأمور العبد مسؤول عنها. ثم قال: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حسن المعاشرة مع الأهل. قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة.
قالت الرابعة:
زوجي كليل تهامة. نعم.
ضبطها عندك؟
إيه كليلي.
نعم.
كليلي تهامة.
بالليل ولا؟ إيه أنا ظنيت عندك. يعني أن مثل الليل هذا القصد.
نعم. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني.
أناس من حلي، من حلي.
أنا جزاكم الله خير. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي.
عندك عضدي كذا بالضم؟
إيه نعم.
نعم.
وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيق ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تقثيثا، ولا تملأ
ولا تنقثوه. مش بعدها عندك؟
ولا تنقث ميرتنا تنقيثا،
تنقيث نعم.
ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا، وأخذ خطية، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال أبو عبد الله: قال سعيد بن سلمة عن هشام: ولا تعشش بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله، وقال بعضهم: فأتقمح بالميم، وهذا أصح.
هذا حديث عنه عليه الصلاة والسلام في أن جملة من النساء عددهن 11 جلسنا وتعاهدنا فيما بينهن لما خرج أهل الحي، وصارت كل واحدة كما سمعت تتحدث عن زوجها، تارة بما فيه مدح وتارة بما فيه ذم. وهذا الحديث لا شك أن فيه غريبا كثيرا في ألفاظه، يطول بلا شك، من أراد أن يعني يتتبعه ويأخذ شيئا كثيرا. والفائدة فيه هي في الباب نفسه، باب حسن عشرة النساء. هل هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو قالته عائشة؟ يعني خبر الإحدى عشرة، هل هو منه عليه الصلاة والسلام قاله لعائشة، أو هي قالته له عليه الصلاة والسلام؟ في بعض الروايات ما يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ يحدث وأخبر عائشة بخبر هؤلاء الإحدى عشرة، وقال في آخره: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وفي الرواية الأخرى، ومنها هذه الرواية في البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثته عائشة بذلك، يعني هي التي ابتدأته بهذا. في بعض الروايات أيضا أن هؤلاء النسوة في الجاهلية، جلسنا وكنا في الجاهلية فتكلمنا في أزواجهن بهذا، وكنا تعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتمنا شيئا من أخبار أزواجهن، يعني كل واحدة تذكر ما تعرف في زوجها. فمنهن من تكلمت بكلام شديد في الزوج هو مذمة ومسبة شديدة، ومنهن من تكلمت بكلام جيد، ومنهن هذه من قالت: إن أنطق أطلق كأنها تخشى، وإن أسكت أعلق، تقول يعني لن أتكلم، إن سكت علقني، وإن نطقت طلقني، فتقول يعني هي تشير بهذا، يعني أخبرت بحقيقته أنه رجل شرس لا سلامة منه، إن سكتت فلن تسلم، وإن تكلمت فلن تسلم، لأنها كما قلنا تعاقدنا على الإخبار. فالحاصل منه ما ذكر عليه الصلاة والسلام في خبر أم زرع. أم زرع هذه مرت على كل أحد يتعلق بزوجها، فمدحت زوجها أبا زرع، وأخبرت أنها كانت في أهل غنيمة، وأنه نقلها إلى أناس عندهم صهيل يعني خيول، وعندهم إبل، و صار يجعلها تنام الصبحة، يعني صارت تخدم وتنام أول النهار، يعني بعد في فترة أول النهار التي ينامها الناس الآن مثلا بعد الفجر إلى طلوع الشمس أو نحوه، هذه الفترة لا ينامها عادة إلا في السابق، لا ينامها إلا من عنده نوع من الراحة، وفي من يخدمه غالبا لأنهم ينطلقون لأعمالهم منذ الصباح، فإذا نام فمعنى ذلك أنه مخدوم هذا، فتمدح في زوجها من جهة كونه يعطيها الأكل، من جهة كونه رفهها في البيت، من جهة كونه أراحها وجعلها تخدم، حتى مرت على الجارية جارية أبي زرع وأن من شأنها أنها لا تبث الأخبار ولا تتكلم، وأنها إذا كنست الدار لا تجعل حتى الكناس ونحوه قريبا من الدار وإنما تبعده، فمدحت مدحا شديدا. قالت ثم إن أبا زرع هذا رأى امرأة فيها نوع يعني من الكبر والعظم، وتحتها يعني ابناها، كأن لما رآها مضطجعة يعني على ظهرها كان ما أسفل منها ما يلي ظهرها مثلا فيه مسافة كبيرة ما يدل على ضخامة الجسم، هذا المعنى. تقول فطلقني لأجل هذه وتزوجني، وتزوجني بعده رجل آخر، هذا الرجل الآخر تقول سعى بأن يفعل كذا وكذا ومدح، وذكرت شيئا مما مدحته به، لكن قالت كل ما فعله هذا الأخير لا يأتي عند أصغر إناء أعطانيه أبو زرع. فقال عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في حسن العشرة عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات أنها قالت رضي الله عنها بأبي أنت يا رسول الله، والله لأنت خير من أبي لي من أبي زرع لأم زرع. الشاهد أن النساء يتحدثن غالبا، الغالب أن النساء تتحدث في أزواجهن، ولا شك أن العشرة بين الزوج والزوجة ينبغي ألا تهتك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا أو أخبرته عائشة رضي الله عنها بهذا لأنه خبر انتشر، فيتعجب من هذه الأوصاف، هذه تصف زوجها بكذا وهذه تصف زوجها بكذا. ففيما يتعلق بالمرأة المسلمة لا شك أن أمور البيت وأسرار البيت يجب أن تكون محل الحفظ والصيانة، ومن أسوأ ما هنالك وأقبح ما هنالك أخبار الزوج بما يقع مع زوجته من أمور الجماع، أو إخبار الزوجة بما يقع مع زوجها من أمور الجماع، فإن هذا أمر في غاية الخسة. قد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بشيطان لقي شيطانة في الطريق فغشاها، هذا لا يصلح أن الرجل يخبر عن أمور خاصة كهذه، حتى ولا لخاصة أهل ولا لوالديه ولا لأحد، ما يحل، هذه أمور يفضي الرجل إلى امرأته فيما بينه وبينها، ولا يمكن أن يتكلم العاقل السوي الذي يعي معنى العشرة ويعي معنى الأدب والحياء بأمور كهذه، لأن هذه أمور مستورة ولا يحل أن تكون محل الحديث والنقاش. وهكذا كثير من أمور البيت مما فيه إسرار ينبغي أن يكتمه الرجل على المرأة والمرأة تكتمه على الرجل. أما الأمور العامة التي لا يؤنف ولا يستغرب أن تذكر فلا بأس إن شاء الله تعالى بذكرها، كإخبار يعني الرجل ببعض الأوضاع المعتادة في بيتها التي هي موجودة في بيوت أخرى وتكون شائعة، ولو عرفها الناس عن زوجته أو عن غيره ما يعرف، كل النساء على هذا الحال. فمثل أن يخبر الرجل مثلا بأن من شأنهم مثلا أنهم يسافرون مثلا في الإجازات، من شأنهم مثلا أنهم يطعمون من الطعام كذا وكذا، من شأنهم أمور معتادة بين الناس، هذه إن شاء الله لا إشكال فيها. أما الأمور التي تكون بين الزوجين وليس في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا دليل، أو إخبار عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا دليل على أنه يشرع هذا، لكن مثل ما قلنا هذا أمر خبر يعني انتشر وشاع فصار موطن الحديث عندهم. فالمفترض على المؤمن أن يكون كاتما لسر زوجته وكذلك الزوجة فيما يتعلق بالأسرار. وكثير من البيوت فسدت بسبب إخبار الزوج بخواص، أو إخبار الزوجة بخواص البيت. ومن ذلك ومن أكثره أن يقع شيء من الشجار، فتذهب المرأة إلى امرأة لا تحسن المشورة أو الرجل، فيشير بمشورة سيئة، يقول للمرأة يعني قد يكون الرجل مثلا غضوبا أو فيه نوع من يعني سوء الألفاظ أو نحوها في بعض الأحيان، ولا سيما إذا جاء من عمله أو نحوه، فتستشير امرأة أخرى فتقول لا تسكتي له، ردي عليه الصاع بصاعين، ماذا يحدث؟ يغضب الزوج منه كلمة ومنها كلمة فيؤدي إلى الطلاق. فلا ينبغي أن يفضى في أمور كهذه إلا أولا الأسرار كما قلنا هذه لا يفضى بها لأحد. الأمر الآخر أمور المشاكل الزوجية جعل الشرع لها طريقا بحلها ولا تكون إلا عند ذوي الرزانة والرشاد. ولهذا في الحال الثاني بعد الوعظ حين يعذ الزوج زوجته إذا تمنعت عليه قال تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالحكمان اللذان ينتقيان ينبغي أن يكون ممن يريد الإصلاح ويريد الخير، وهذا ليس في كل أحد. الحاصل أن مثل هذه الأمور تقع، وقد تستسهل بعض النساء أن تخبر بأخبار زوجها، وفي النساء يمكن أن يكون أكثر من الرجال، وليسيما لبعض صديقاتها أو لبعض أخواتها أو يعني قراباتها، فتأتيها المشورة غير الموفقة فتعمل بتلك المشورة، فيكون من آثار ذلك الطلاق وفساد البيوت. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الحبش يلعبون بحرابهم فسطرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له.
الحبش معروفون الحبش، قولها يلعبون بحرابهم من عبارة حرابهم تعرف أنه ليس لعبا مطلقا وإنما هو اللعب بالسلاح، هذا المعنى. فكانوا يلعبون بحرابهم في مثل العيد ونحوه في المسجد، وفي هذا تدريب على السلاح، وهذا أمر مشروع. وليس المعنى أنهم صاروا في المسجد يلعبون اللعب مثل لعب الكرة أو غيره، لا، وإنما المقصود أن هذا نوع من التمرين والإعداد، فهذا أمر مرغب فيه شرعا. تقول وأنا أنظر، هذا الشاهد كانت صغيرة رضي الله عنها، أخبرها سألها النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت تحب أن تنظر، فأخبرته أنها تحب أن تنظر، وكانت صغيرة حديثة السن تحب اللهو أن تنظر. الشاهد هنا هل أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت تتفرج؟ لا حاشا، إنما كانت تطل من حجرتها، هذا ما ينبغي أن يعلم. يعني بعض الناس يقول الدليل على أن يجوز أن تحضر النساء إلى الملاهي والكلام الفارغ الذي يقع في الأعياد ونحوه، يقول أن عائشة نظرت. من قالك أنها نظرت؟ عياذا بالله، أتت وصارت تتفرج على الأحباش والرجال من خلفها وأمامها، من يقول هذا؟ لا يقول هذا عاقل. المقصود أنها تطل من حجرتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولهذا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يسترها بحيث ترى ولا ترى، هذا المعنى. أما أن تأتي وتباشر الرجال مثل ما هو حاصل في الأعياد وفي غيره، الرجال والنساء بعضهم إلى جنب بعض، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن ينسب إليه صلوات الله وسلامه عليه مثل هذا، لا ينسب هذا إليه إلا أجهل الجاهلين بسنته. إنما المقصود أنها تطل من حجرتها، لأن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم أين كنا؟ كنا بجوار المسجد، فكانت تطلع رضي الله تعالى عنها، فتقول أقدر قدر الجارية الحديثة السن تسمع له، يعني أنها ستطيل وستبقى مدة. والنبي صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته ما قال أنا لدي من الأشغال والأعباء والأعمال انصري يكفي، يبقى صلى الله عليه وسلم حتى تكون هي تنصرف، وهذا من حسن عشرته، يعني هذا الشاهد منه حسن عشرة. في هذا الموضوع يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يدل على جواز النظر إلى عموم الرجال، يعني من قبل المرأة، وإنما الممنوع النظر لشهوة، يعني المرأة إذا نظرت إلى الرجل ما فيه إشكال، لأن الرجل ما أمر بأن يتحجب، فكون المرأة تنظر إليه لا بأس به، لكن بشرط أن لا تنظر بشهوة، بخلاف النساء، النساء يجب أن يتحجبن وليس لهن أن يبدين وجوههن. يقول رحمه الله يدل على جواز النظر إلى عموم الرجال، وإنما الممنوع النظر لشهوة، والله يقول من أبصارهن، ولم يقل يغضضن أبصارهن. ويدل على جواز اللعب بالحراب والسيوف والبنادق إذا لم يكن هناك خطر. ثم سئل رحمة الله عليه عن العرضة المعروفة فقال إذا كان بالسلاح فلا بأس، أما مع الطبل فلا، يعني العرضة المعروفة هذه تجوز إذا كانت مثل وضع الأحباش لعب بالسيوف ونحوه، هذا أيضا فيه نوع من التمرين. يقول لكن إذا كانت مصحوبة بالطبول فلا، لأن الطبل محرم في العيد وفي غير العيد، والله تعالى أعلى.
أحسن الله الشيخ. لكن هل الرجل يسأل امرأته هل تنظرين بشهوة أو بغير شهوة؟
لا، الأصل إن شاء الله تعالى، يعني الأصل أن المرأة التقية اللي تخاف رب العالمين سبحانه وتعالى لا تنظر بشهوة، هذا هو الأصل. وإذا خشيت أو كان في الرجل شيء من الوسامة وكان يخشى منه فلا حاجة إلى أن تنظر، إذا لم يبقى إلا هذا الأمر فاتها فلم يفتها. سم إذا كان بالسيوف ما قلنا نوع من التدريب، وليس هناك طبول وليس هناك تراقص وغيره، ولكنه يعني عرض بالسيوف مثل الاستعراض مثلا بمثله مثلا الآن بالرمي بالبنادق ونحو هذا ما فيه. وإذا سمي بلعب فإنه لعب بالسلاح، لعب بالسلاح شيء غير اللعب المطلق. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بل لعن من أشار إلى أخيه بحديدة، لأن هذا في حال اللعب أو الجد، يعني يلعب بأنه يوجه لها السلاح. لكن إذا كان نوع من التمرين تعرف أنه لا يمكن أن يعرف الإنسان السلاح إلا بتمرن، فإذا كان للتمرين وللأمثاله وليس هناك منكر وليس هناك يعني شيء من المعازف أو الطبول أو نحوها، لكن المعتاد أن أهل العلم لا يدخلون في مثل هذا، هذا هو المعتاد، هذا اللي كان يمارسون هذا هم الحبش، يعني المعتاد أن هذا يمارسه عادة عوام الناس، فلا يقال لعوام الناس إذا أخلوا هذا من الطبول والمعازف ونحوه وصاروا يستعرضون بالسلاح استعراض الرجال، ما يقال ما يجوز، لا هذا شكل هذا فعل النبي، يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العادة أن مثل هذا لا يباشره طلاب العلم، لا يباشره طلبة العلم ونحوه، فهذا شأن وذاك شأن آخر. نعم.